بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم، وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار، وأن يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين. أيها الأحبة، نقاء القلب يعني سلامته من الأمراض التي تدمره وتكون سبباً في شقاء الإنسان في هذه الدنيا وفي الآخرة، إذ لا ينتفع الإنسان إلا إذا كان سليم القلب. يقول عز وجل حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا في الآخرة. وفي الدنيا لا يعيش الإنسان في نعمة وفي استقرار وفي راحة إلا إذا كان سليم القلب. أما إذا كان قلبه عليلا مملوءا بالأسقام والأمراض، أمراض القلوب، الغل، الحقد، الحسد، الشحناء، البغضاء، فإنه يعيش في عذاب ويعيش في معاناة لا تستطيع جميع شهوات الدنيا أن تحل له إشكالا. ولقد حرص الإسلام حرصا شديدا على وحدة القلوب ولم شملها وتأليفها، بحيث تكون مملوءة بالمحبة، ترفرف عليها رايات الألفة والمودة، وتزول منها العداوات والشحناء والغل والحسد والتباغض والتناحر والتقاطع. ولهذا امتن الله عز وجل بهذه النعمة على المؤمنين، قال عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. بعث النبي صلى الله عليه وسلم، والتناحر والاقتتال والتباغض موجود حتى في المدينة بين قبيلتين وهما الأوس والخزرج. ثم أيضا لما ألف الله بين قلوب هاتين القبيلتين، ألف بينهم وبين قلوب المهاجرين الذين جاءوا من مكة، فأصبحوا أمة واحدة. وبهذا القلوب وبهذه القلوب الممتلئة زرع الدين وانتصر الدين وظهر الدين. ليش؟ لأن الإيمان لا يمكن أن يظهر في قلوب متباغضة. يقول عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. ويقول عز وجل في ذكر نعمة التأليف، قال عز وجل: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وأيضا شيء ثاني: وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم اللهم ألف بين قلوب المسلمين يا رب العالمين. وحين تكون القلوب مملوءة بالإيمان والصدور سالمة وطاهرة من الغل والحقد والبغي والحسد، تصبح الحياة نعمة، لأن كل الناس فيها يتعايشون على أساس هذا المنهج، وبالتالي يسلمون في الدنيا ويسلمون في الآخرة. والله عز وجل يتولى الحرب على من يؤذي الناس. ورد في الحديث القدسي يرويه الإمام البخاري في الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن ربه عز وجل: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. من عادى، وفي رواية آذى، من الولي؟ ولي الله، أي مؤمن، لأن الناس إما أولياء لله أو أعداء لله، فولي الله هو الذي آمن بالله، كما قال عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن والى الله واتقى الله فهو ولي الله عز وجل. لا تؤذي مؤمنا. وفي هذا الحديث إعلان للسلم والمسالمة ونزع فتيل العداء والمخاصمة بين المسلمين. لا ينبغي لك كمسلم أن يكون بينك وبين أي مسلم أي عداء، حتى ولو أخطأ عليك. وسوف ترى من أعمال القلوب ما يجعلك تتعايش حتى مع عدوك، تخليه يصير صديق بالتعامل الإسلامي الحسن. والقلوب النقية هي القلوب الصافية المؤمنة التقية المحبة للخير الكارهة للشر، التي تحب الخير لكل الناس وتكره الشر لكل الناس. وتأتي هذه القلوب بثمار عاجلة وآجلة. فمن ثمار سلامة القلب ونقائه في الدنيا أولا قبول الأعمال الصالحة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعمال العباد خلال الأسبوع تعرض على الله في يومين، في يومي الاثنين والخميس. يعني اليوم أحد الناس كلهم عملوا، اللي صلى واللي صام والذي زكى والذي حج والذي تصدق والذي سوى أي شيء، لكن العمل الآن مسجل، لم يأتي العرض. العرض متى؟ العرض بكرة، بكرة الاثنين تعرض على الله أعمال الجمعة والسبت والأحد والاثنين، وبعدين الثلاثاء والأربعاء والخميس تعرض على الله يوم الخميس. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم هذين اليومين. ليش؟ قال: إني أحب أن يعرض عملي على الله وأنا صائم. فاللي يصوم يوم الاثنين ويعرض عليه عمله يوم الاثنين صائم، يكتب له الأحد والسبت والجمعة، واللي يصوم الخميس يكتب له يعرض عمله يوم الخميس، فيكتب له الخميس والربوع والثلث. ولذا إذا كنت تصوم الاثنين والخميس هذا حسنة يعني عظيمة جدا، وهذا تخصص دقيق، إنك إن شاء الله ممن يدخل من باب الريان، وهو باب من أبواب الجنة لا يدخله إلا الصائمون. والذي يتخصص في الصيام يدخل بهذا من هذا الباب بإذن الله عز وجل. قال عليه الصلاة والسلام: قال: تعرض أعمال العباد كل يوم اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل في ذلك اليوم، عند الخميس والاثنين، لكل مؤمن لا يشرك بالله شيئا إلا رجل كانت بينه وبين أخيه شحناء، يقول الله: دعوهما حتى يصطلحا. يقول: خلوا عمله، لا تسجلونه، هذا بينه وبين أخوه مشكلة، بينهم عداء، بينهم شحناء، العمل مرفوض. طيب صليت يا ربي، صليت لكنك ما طلعتها لله. ولذا تشوفون عملية الاصطلاح بين الناس من أشق الأشياء على النفس، ليش؟ لأن الشيطان يحرص على أن يوجد بينك وبين الآخرين شحنة حتى لا يقبل عملك. فالشيطان ما أنت ما تطيعه، لازم تصلي ولازم تزكي ولازم تصوم ولازم تبر والديك ولازم تعمل الأعمال الصالحة، لكن الشيطان يقول لك يلا تعب نفسك صل، لكن أنا أوريك، ويسوي لك مشكلة مع واحد، ثم إذا جيت بعد سماع محاضرة أو درس أو حديث تبغى تصطلح جاء الشيطان ينفخك ويشحنك إلى أن يقول لك هذا سوى فيك، هذا ما تدري عنه، هذا لا لا، إلين ترفض المصالحة علشان لا يبقى عملك ولا يرفع إلى الله سبحانه وتعالى. فهذه من أعظم ثمار القلوب السليمة، إن أعمالهم مسجلة، لأن ما بينه وبين أحد شيء، وإذا بينه وبين واحد شيء يروح لعنده يقول له خلاص يا أخي إلى متى أنا وياك زعلان، إلى متى، لابد من نهاية، أنا آسف يا أخي، الخطأ مني ما هو منك، ولو كان هو المخطئ. اثنين، أنه مع أول زمرة تدخل الجنة، يقول عليه الصلاة والسلام والحديث البخاري أول زمرة تدخل الجنة لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم على قلب رجل واحد. هذا الدفعة الأولى، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وقصة ذلك الرجل، قصة عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، وذلك الرجل الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد مع أصحابه قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فدخل رجل فغبطه الناس على هذه البشرى من أهل الجنة. اليوم الثاني قال يدخل عليكم الآن من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فجلسوا يطالعون وإذا به نفس الرجل دخل وحذاءه في يده ولحيته تنطف بالماء من أثر الوضوء. اليوم الثالث قال يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فجاء هو نفس الرجل ثلاث مرات. يقول عبد الله فجئت إليه، شوفوا كيف الشباب المؤمن القوي، قال يا عم إن أبي قلاني، قلاني يعني زعلان عليه، وحلف ألا أبيت عنده ثلاث ليالي، يقول طردني من البيت وما عندي مكان فيه، فهل يمكن أجي أنام عندك ثلاث ليالي؟ شوفوا الحيلة، لكن حيلة مشروعة، حيلة من أجل إيش؟ من أجل يعرف إيش يسوي هذا الرجال، يبغى يطلع على أسراره العملية علشان يسوي مثله ويكون من أهل الجنة. يا سلام يا سلام على الحيلة العظيمة. فقال تفضل، قال الله يحييك. يقول فجلست عنده ثلاث ليالي أرصد جميع حركاته، فلم أجد كثرة تطوع ولا كثرة صلاة ولا كثرة صيام، يقول عادي ما في شيء زيادة عن الناس. فسألته وقلت له والله ما قلاني أبي، ولكن ثلاث أيام وأنت تدخل من باب المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يدخل عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة فتكون أنت، فأحببت أن أرى ماذا تصنع فأصنع مثلك، أعندك شيء غير هذا؟ قال والله ما هو إلا ما رأيت، يقول والله ما عندي شيء إلا ما رأيت غير، اسمع، غير هذا اللي جابته، أني لا أجد في نفسي لأحد من المسلمين غشا ولا أحسد أحدا على خير أعطاه الله. فقال ابن عمر رضي الله عنه هذه والله التي أبلغتك ما أبلغتك. يقول من يقدر عليه هذه؟ تقدر تصلي صح، وتقدر تصوم صح، لكن تقدر تنقي قلبك من الحسد؟ بعض الناس الآن ما غير عيونه زي الدرابيل كذا على الناس، فلان اشترى أرضية وجاله فيها تعويض أو جاله فيها ثمن، الله كيف أنا ما شريتها منه؟ ليه ما خدتها قبله؟ وليش ربي يعطيه؟ سبحان الله، ايش دخلك أنت؟ هو أخذ من حقك شيء؟ قال لا بس ما يستاهل، والله ما يستاهل، أنت اللي تقسم النعم شوفوا الاعتراض على الله عز وجل. واحد جاء له وظيفة قال طيب ليش هو يتوظف وأنا تقديري أحسن منه؟ ايوه الواسطة. ايش واسطة؟ رزق ربي ساق له. نحن قسمنا، الله يقول نحن، من هو نحن هنا؟ الله مرسوم رباني. قسمنا بصيغة الماضي، المسألة مقسومة. والله لو تطرد طرد الوحوش ما يجيك إلا المكتوب، والله والله أيمانا مكررة ثلاثة من يمين بعد ثانيها، لو أن في صخرة صمى ململمة في البحر راسية ملس نواحيها رزقا لعبد براه الله لانفلقت حتى تؤدي إليه كل ما فيها. أنت تأخذ رزقك بالقوة أنت؟ يا أخي لو أن الرزق بالقوة كان أصحاب العضلات أغنى ناس. في ناس أصحاب عضلات يشحذون ما عندهم ريال، وفي ناس فقراء أغنياء ما يقدرون يقومون لكن عنده بالمليارات. الله اللي قسم. وليس معنى هذا إن هذا اللي عنده فلوس هو أفضل، لا، هي قسمة. رفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا زخريا. ثم قال ورحمة ربك خير مما يجمعون. من ثمرات القلوب السليمة أن الله عز وجل يثني عليهم ويمدحهم، وجاء ثناء الله عليهم بعد ذكر المهاجرين وذكر الأنصار وذكر بعدين الذين يأتون من بعدهم، لأن الناس ثلاث فئات. فئة المهاجرين، وهذولا أفضل الأمة لا شك، والله يقدمهم، السابقون الأولون من المهاجرين، أمثال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير، كل هذول المهاجرين اللي هجروا، اللي تركوا بلادهم وأموالهم وأزواجهم وبيوتهم وديارهم وتركوها لله هجرة. من يهاجر ذا الحين لو قيل فيه هجرة الآن؟ خلي بيتي، خلي سيارتي، خلي أولادي، خلي الصحابة خلوها كلها، خرجوا يبتغون فضلا من الله ورضوانه رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصحابة أفضل الأمة خصوصا المهاجرين. وبعدين والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، من هم؟ الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم. حب الصحابة إيمان، وبغضهم نفاق وكفر، وحب الأنصار إيمان وبغضهم كفر ونفاق. الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم لهم منزلة عظيمة، لأنهم الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة رضي الله عنهم وأرضاهم. طيب وبعدين الفئة الثالثة، طبعا ليس بإمكانك أن تكون الآن مهاجرا وليس بإمكانك أن تكون أنصاريا لأنهم انتهوا، بس بإمكانك أن تكون من الفئة الثالثة. من هم؟ قال عز وجل والذين جاءوا من بعدهم، يعني كل مؤمن يأتي بعد الأنصار والمهاجرين إلى يوم القيامة. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ولهذا من عقائد أهل السنة والجماعة الكف وعدم الخوض فيما جرى بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، لأنه حصل بين الصحابة إشكالات كما يحصل بين الناس الآن. الصحابة ليسوا أنبياء وليسوا معصومين، وحصل فيهم اجتهادات وتفرقت اجتهاداتهم، ودخل بعض المندسين الذين أججوا نار الفتنة، وحصل اقتتال واختلاف على الولاية، وحصلت فتن كبيرة لا يعلمها إلا الله. ماذا نصنع نحن هنا؟ لا نخوض فيها، نقول تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أما الذين يخوضون في ما دار في الصحابة ويصوبون ويخطئون، بل بعض الظلال يسبون الصحابة ويكفرون الصحابة من هؤلاء الرافضة، فهؤلاء عليهم من الله ما يستحقون، لأنهم تعرضوا لأعظم طبقة في الأمة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يختار الله لصحبة نبيه ناس يعني لا يحملون الدين؟ الله يقول محمد رسول الله والذين معه من هم؟ صحابة أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ويقول والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيمان رضي الله عنهم. هل يمكن أن يرضى الله عن قوم لا يحبهم؟ لا والله. ولهذا لا تستمعون، انتبهوا، الآن فيه تضليل إعلامي في بعض القنوات الرافضية، وفي ناس بسطاء عقولهم محدودة، إذا شاف واحد قاعد يطالع فيه ليش طالع؟ قال أشوف. إيش تشوف؟ هذا خطر على عقيدتك، هذا ضلال، لا تشوفه. إذا رأيته بدأت أنت في عقيدة الرافضة، وربما تظل وتصير رافضي وأنت ما تدري بناء على التضليل الإعلامي. أيضا من آثار وثمار صفاء القلب ونقائه أن الملائكة والأنبياء يغبطونهم، يغبطونهم الملائكة، نعم. والحديث يقول صلى الله عليه وسلم عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء على مجالسهم وعلى قربهم من الله. قالوا أخبرنا منهم يا رسول الله. قال أقوام لم تصل بينهم أرحام لكنهم تحابوا في الله وتصافوا في الله، قلوبهم صافية. فهل لا سلمت صدورنا أيها الإخوة؟ للأسف الشديد هناك حتى من بعض المنتسبين للدعوة والمتسمين بالدين والسلفية من قلبه مملوء حقد وحسد وبغض وكراهية. لمن؟ للعلماء، وتجريح بعض الدعاة وتفسيقهم وتضليلهم. سلم منهم اليهود والنصارى والرافضة وأعداء الدين، ولم يسلم منهم العلماء، ويقولون إن هذا هو الجرح والتعديل، وهو الجرح في الدين والتعديل لمنهج باطل. وإلا فالجرح والتعديل انتهى، ما عاد به أحاديث تكذب ولا تكتب على النبي صلى الله عليه وسلم حتى نحتاج إلى رجال جرح وتعديل، وإنما هو ضلال وغيبة ونميمة وأكل للحوم العلماء بغير حق. أيضا من ثمار سلامة القلب أن صاحب القلب السليم من أفضل الناس وخيرهم عند الله عز وجل. يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الناس أفضل، قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. مخموم القلب، قالوا يا رسول الله فهمنا صدوق القلب اللسان، لكن ما مخموم القلب؟ إيش معنى مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي الذي لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. هذا الحديث رواه ابن ماجه وصح الألباني. هذا قلبه مخموم. كلمة مخموم ربما لها مفهوم عندنا يعني غير سليم، لكن مخموم القلب يعني قلبه سليم، ما فيه إثم ولا حقد ولا غل ولا حسد، ليس في قلبه غل لأي مسلم ولا حقد على أي مسلم ولا إثم في أي طاعة ولا حسد لأي مسلم. أين هذا؟ هذا ينزل في منازل أفضل الناس. أي الناس أفضل يا رسول الله؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا ما مخموم القلب؟ قال هو القلب الذي لا إثم فيه ولا غل ولا حقد ولا حسد. طبعا بدأ بالتقوى، قال لا إثم يعني تقي، التقي النقي الذي ليس فيه شيء من هذه الأمراض. طيب ما الذي يجعل الإنسان يتسلح ويتخلق بالغل والحقد والحسد؟ ليش الناس الآن نشوف لو سوينا تحليل لقلوب كثير من الناس نجدها مملوءة بهذا المرض، غل وحقد وحسد. ليش؟ في أسباب ذكرها العلماء. أول سبب طاعة الشيطان. الشيطان إيش وظيفته الرئيسية؟ الإضلال. لا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم، شغلته الإضلال. وأقرب طريق له في اصطياد الناس هو إثارة الشحناء والبغضاء والغل والحسد. يقول الله عز وجل: وقل لعبادي الذي يقول لعبادي يقول التي هي أحسن. دور أفضل عبارة جبها. أحسن هنا يسمونها أفعل التفضيل. لما تتكلم مع زميلك، مع صاحبك، مع أبوك، مع أمك، مع زوجتك، مع جارك، مع أي واحد، بالتي هي أحسن. أفضل، ابحث عن أفضل عبارة. والله يا أخي في ناس رزقهم الله هذا الخلق وتجده ما يطلع من فمه إلا مثل الجواهر ومثل اللآلئ، كل كلامه عسل. تقول له السلام عليكم، قال عليكم السلام أهلا وسهلا ورحمة الله وبركاته. تقول له بالله يا أخي حي مثلا وانت في العجيزية، أبغى والله مستشفى النور، فين هو؟ يقول لك الله يوفق. نعم مستشفى النور، شوف يا أخي الكريم على عيني هذه أوديك، ولا على خشبي أو أدلك. شوف عينه ما جاه شيء وخشمه ما جاه شيء، لكن شوف الكلمة الطيبة. شوف تمشي كذا وبعدين تمسك الإشارة اللي بتجيك، تمسك يمين تلف كذا بس هناك، الله يوفقك ووصلك بالسلامة. هذا خسر شيء. واحد ثاني قلبه والعياذ بالله مملوء بالغل، تقول له بالله فين يا أخي مستشفى النور فين؟ والله أبغى أشوفه. قال أنا قاعد هنا فاضي لك أعلمك، ما أدري عنك، روح امشي ماني فاضي. أعوذ بالله. شوف هذا وشوف هذا، هذا سليم القلب وذاك منكوس والعياذ بالله. فطاعة الشيطان، يقول الله عز وجل: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. إن الشيطان ينزغ بينهم، ينزغ بينهم متى؟ إذا قالوا التي هي أسوأ. الشيطان يستغل كلمة منك بطالة، هي الكلمة الخبيثة مثل الجمرة، وذاك إذا كان عنده كلمة مثلها جمرة مع جمرة إيش تسوي؟ احتكاك، تسوي نار. لكن لما تكون طيب أنت وهو يحط جمرة تصب على الجمرة ماء تطفأ. إن الشيطان ينزغ بينهم. ليش؟ قال: إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وفي الحديث صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون. المصلي ما يعبد الله، فالشيطان يائس من هذا. ولكن في خاصة في الجزيرة العربية، في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. أما التحريش شغال واستطاع أن ينجح، هذه واحدة الشيطان. الثانية الغضب. متى يدخل الشيطان فيك؟ إذا شاف الغضب، لأنه يجري فين هو؟ يجري مع الدم. فلما تغضب، الغضب هو حركة تزيد من حركة سرعة الدماء، فيدخل الشيطان ويستغل هذا الغضب وينفخك إلين تكاد تشتعل. وإذا تشوف الإنسان في حال الغضب ما هو طبيعي. لو صورته في ذيك اللحظة ووريته بعدين تقول له شوف صورتك وإنك أنت غضبان، إيش بيقول؟ يقول: أعوذ بالله، أنا كذا؟ نعم أنت كذا. قال: والله ماني أنا، هذا شيطان. نعم أنت شيطان. ألا ترى الإنسان كيف إذا غضب تخرج عيونه؟ عيونه هذه كذا تخرج، وعروق رقبته هذه العرق عادي، لكن يطلع العرق كذا زي الماسورة. ليش؟ الشيطان شغال. ثم تجده ينتفض، ما هو يعني ما هو طبيعي. ليش؟ الشيطان شغال الغضب. ولهذا لما جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله أوصني. قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله. قال: لا تغضب. قال: زدني يا رسول الله. قال لا تغضب. والحديث رواه الإمام البخاري حديث صحيح. والغضب طريق إلى دمار القلب. ألا ترون الرجل الآن يطلق زوجته وهو غضبان، وبعدين يتألم ويتأسف ويتندم ويروح يستفتي ويروح يطلع ويروح ينزل، طيب ليش طلقت؟ قال يا شيخ غضب. طيب والغضب خلاص هو اللي يحكمك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا غضبت وأنت واقف إيش تسوي؟ اجلس. إذا غضبت وأنت جالس إيش تسوي؟ أرقد. ليش؟ على الأرض، الأرض تمتص الغضب. إذا رقدت برضك غضبان إيش تسوي؟ توض. بردت المسألة. إذا غضبت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الله يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فيش فاستعذ. ولذا ترون الذي يغضب لا يستعيذ. أي واحد غضبان تقول له قل أعوذ بالله، قال لا ما دريت السوى. طيب يا أخي قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أوه لو تعرفه فكنا منك بس أقول أعوذ بالله، ما يقولها. لو قالها طوالي يروح منه. يقول عليه الصلاة والسلام وقد رأى رجلين يستبان ضربون يسبون، قال إني لأعلم كلمة لو قالها أحدهم لأذهب الله ما به. قالوا ما هي؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أي واحد غضبان قل له قل أعوذ بالله يا عيني، إذا قالها خلاص. كنت مرة وأنا في أبها عندي مزرعة ففيها اثنين عمال من إخواننا المصريين مزارعين، فجيت يوم من الأيام عليهم بعد العصر وإذا باثنين وهم من بلد واحد من قرية واحدة في مصر وبينهم علاقة بينهم نسب، لكن الشيطان ما خلاهم مساكين جبوهم في مزرعة بعيدين تسلط عليهم سوى بينهم مشكلة. ويوم جيت وإذا باثنين خلاص ما بقي إلا نقطة الابتداء، واحد معاه حق الهراوة هذه حقة الفاس والثاني معه فاس وقاعدين يعني في حالات ترصد وعيونهم مترفخة وعروقهم. أنا يوم وقفت السيارة وشافوني كل واحد كذا، بس مسكت الكبير منهم، واحد كبير منهم أصبعه زي يدي كذا هنا قوي مسكته، قلت إيش فيك؟ قال هذا ابن الكلب هذا. قلت قل أعوذ بالله من الشيطان. قال أنت ما تعرفه؟ قلت قل أعوذ بالله. قل المهم كررت عليه حتى استحى، قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله أيها الإخوة أنني كأنما صببت عليه ماء، طوالي عيونه رجعت في راسه وعروقه رجعت في رقبته، وأنه يرجع على وراء واجلس وأعود على ذاك عاد الشيطان معه. قلت وانت قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال هذا المعتدي علي هذا أنا أوريك. قلت قل أعوذ بالله، المهم أعوذ بالله أعوذ بالله، حتى قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما قالها هدأ وجلس. وبعدين قلت لهم انتم اخوان واقارب وجالسين جايين من بلد واحد ومن قريه واحده وجالسين في الغربه وقاعد يتضاربون، فقام واحد منهم طالع في الثاني قال يا اخي دحنا اخوات، دحنا اخوات يعني اخوان عندهم الاخوه المصريين اخوات اخوان زي بعضها، قال دحنا اخوات ليش نزعل؟ ويضحكون على بعض ويقومون وبعضهم يسلم على الثاني ويسمع. ليش؟ استعاذ بالله من الشيطان الرجيم. فالغضب يؤدي بك إلى كوارث، بعضهم يقتل وهو غضبان، بعدين يجي في السجن ينتظر السيف يندم مليون مرة، لكن بعد فوات الأوان يطلق يضرب يسوي. لا تغضب، وإذا جاك الغضب قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولن تندم على عدم ذلك. أيضا من أسباب البغضاء وإشاعة الحقد والحسد النميمة والنقل للكلام على جهة الإفساد، وهذا والعياذ بالله وعيده شديد. يقول صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة نمام، يعني فتان يفتن بين الناس، يسمع ذولا يتكلمون يأخذ كلامهم يروح للثانين يقول والله فلان قال فيك قال فيك قال فيك. ولهذا العلماء قيدوه بنقل الكلام على جهة الإفساد، أما نقل الكلام على جهة الإصلاح فهذا مطلوب. يعني لو سمعت مثلا عن فئة أو مجموعة من الناس أنهم يريدون شرا بهذه البلاد أو بأمنها أو بأي مسلم، يلزمك الإخبار للسلطات، لأن هذا من التعاون ومن القيام بالنصيحة والواجب يعني من والله من الله الأمر. أما النقل اللي بين الأسر وبين الأفراد وبين الناس، واحد تكلم في واحد تروح تعلمه، تكون أنت وسيلة للشيطان، هذا والعياذ بالله عز وجل. قال الله فيه: هماز مشاء بنميم. أيضا من أسباب الحقد والغل الحسد، وهو تولي تمني زوال النعمة. يعني واحد جاشد ما ودك إنه يجيه نعمة، ليه؟ وهي ما هي منك، إنها من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. والحديث رواه أبو داود في سنن وصححه الألباني. وأيضا من الأسباب التنافس، التنافس على الدنيا والتعلق بها وعدم الاهتمام بالآخرة. فلما يرى الإنسان هذا بنى أو اشترى أو سوى محل تجاري أو نجح في عمل، يقوم يتعلق قلبه به ويبغضه ويحقد عليه وينسى الآخرة. وهذا من أعظم يعني ما يبتلى به الإنسان. فعليك أخي الكريم أن تجعل همك دائما الآخرة، وما جاءك من الدنيا من رزق حلال فلا ترده، استعن به على طاعة الله، وما صرف عنك فلا ترحرص عليه، فإنه لا تدري أي الخير فيه. يقول الشافعي رحمه الله عن الدنيا، يقول: ومن يذوق الدنيا فإني طعمتها وسيق إلينا عذبها وعذابها، يعني زينها وشينها، فلم أرها إلا غرورا وباطلا، كما لاح في بطن الفلاة سرابها، وما هي إلا جيفة مستحيلة، يعني جيفة مخمة من زمان، عليها كلاب همهن اجتذابها، فإن تجتنبها كنت سلما لأهلها، وإن تجتذبها جاذبتك كلابها. فلا تكن كلبا للدنيا، ولكن كن راغبا وطالبا من طلاب الآخرة. أيضا من أسباب الغل والحقد في حياة الناس حب الرياسة وحب الشهرة وحب الارتفاع على الناس، وهذا خطير. يقول فيه الفضيل بن عياض رحمة الله عليه: ما من أحد يحب الرياسة إلا ابتلي بالحقد والحسد وتتبع عيون الناس، وكره أن يذكر أحدهم بخير، والعياذ بالله. أيضا مما يزرع الغل والحقد في حياة الناس المزاح وكثرته، وهذا المزاح يحتاج له المسلم، لكن فإذا زاد أفسد. يعني المزاح في حياة المسلم مثل الملح في طعام المسلم، الطعام بدون ملح سامج ما له طعم، لكن يحتاج ملح بمقدار. إذا كثرت الملح إيش يصير؟ يصير الطعام فاسد، لازم تحط بالمقدار. في حياة بعض الناس ما فيها مزح، هذه حياتها سامجة، وخلاف حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان صلى الله عليه وسلم يمزح، لكن كان يقول الحق في المزح. جاءته امرأة، شوفوا نماذج من مزحه صلى الله عليه وسلم. جاءت امرأة قالت: يا رسول الله، وهي عجوز، ادعو الله أن أكون معك في الجنة. قال: إن الجنة لا يدخلها عجوز. فطاحت المسكينة، خلاص المتكلم منه صلى الله عليه وسلم، ويقول لا ما في عجوز تدخل الجنة، يعني فين بتكون؟ خبر قاسم. فقال لها: إن كنا تعدنا ثيبات وأبكارا، تعودون بعدين ما تكون عجوز، تردين إلى سن 14. أي نعم. فقامت فريحة بعد هذا الكلام، هذا مزح. ولما جاء الرجل الذي تشتكيه زوجته قال: زوجك فلان؟ قالت: نعم. قال: الذي في عينه بياض؟ طبعا كل الناس في عيونهم بياض، لو عيوننا ما فيها بياض كان ما نشوف. اي نعم، كل واحد منا في عينه سواده صغيره والبقيه كلها ايش؟ بيضاء. قال: اهو الذي في عينه بياض؟ قالت: نعم يا رسول الله. قال: كل الناس في عيونهم بياض. شوفوا المزح اللطيف. وجاءت امراه رجل يقول: يا رسول الله، احملني في الغزو، انا ما عندي ناقه ولا جمل. قال: طيب، نحملك على ولد الناقه. قال ما يحملني يا رسول الله، ولد الناقة يعني الحوار الصغير. فظن الرجل أنه يحمله على الحوار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقصد الجمل. الجمل منه ومن أمه، أمه بقرة ولا ثور؟ أمه ناقة. قال نحملك على ولد الناقة، يعني الجمل ولد الناقة. لكن الرجل فهمها أنه الولد الصغير، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد الولد الكبير. هذا من المزح، لكن كم مزحة؟ قليل. وإحنا مزحنا كم ذا الحين؟ نحن مثل اللي يسوي له يطبخ له قبضة رز ويحط عليها مدين ملح، يعني حياتنا أكثرها مزح، وخاصة في هذا الشهر، شهر المكالمات المباحة اللي مجانية. لقد أفرزت هذا الشهر يعني نتائج، وكشف لنا هويات الناس، وأعطانا، وصلتني رسائل حللتها عرفت منها مستويات الناس في هذا الزمن. أكثر الرسائل طبعا اللي يجيني ما فيها مزح واجد، أكثرها اللي يجيني يعني فيها أسئلة، وفيها من هذا اللي تقول لك قل لا إله إلا الله 10 مرات ويجيك خبر، حملة الاستغفار استغفروا، حملة يعني كلام كله يدل على جهل وعلى ضلال. هذا بالنسبة للكلام من ناحية الدينية، لأن لما تقول له استغفر الله هذه حملة الاستغفار، واستغفر مرة كم مرة، وقلها 1000 مرة وشوف النتيجة، شوف الرقم اللي بتشوفه، من قالها كذا ثم قررها كذا ثم قررها كذا، هذا دين، والدين يحتاج إلى دليل. من قال لك هذا العدد؟ ومن قال لك ترسلها إلى 10 ولا إلى 50 ولا إلى 30؟ هذا قول على الله بغير علم، والقول على الله بغير علم مثل الشرك. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. تقعد تبلغ الدين بهذه الأساليب المبتذلة؟ لا، بالإمكان تقول من قال لا إله إلا الله هذا حديث بس، أو تقول كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده وبس. لكن يقول ارسلها 8 وهي في ذمتك وأنا خصمك يوم القيامة وانشر تؤجر، ايش الكلام هذا؟ هذه مهازل. هذا في الجانب ذا. الجانب الثاني جانب الرؤى اللي رأيت هذا الذي قال وأحلف بالله إن واحد في الأردن وواحد شافها في فلسطين وإن الرجال هذا أحرقه الله، يعني نحن بحاجة إلى رؤى حتى نعرف إن الله سيحرق هذا الرجل. هذا الذي اعتدى على جناب النبوة ورسم رسوما مسيئة إلى شخص النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا شك إن الله ما بيعذبه؟ سيعذبه، وإن لم يعذبه الآن الدنيا دي ما هي دار عذاب، هذه دار متاع، دار العذاب في الآخرة. ولهذا الله يقول ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم، ليش؟ ليزدادوا إثما. الله ينظر له ويعرفه، ولن يفلت من قبضة الله، ولسنا بحاجة إلى أن احنا نسوي رسائل ونقول إن الله أحرقه وإن الله سوابه وإن الله بالكذاب وبالأساطير. لا يجوز أيها الإخوة تداول مثل هذه. أما الرسائل الكثيرة والتي أخبرني عنها بعض الإخوان، وجاءني بعضها من بعض الطيبين الذين لي علاقة بهم، ولكنهم يرسلونها لي وهي نكات، نكات كثيرة وبعضها مبتذل وبعضها والعياذ بالله الواحد يستحي يذكره، تعرضوا فيها لقبائل معينة ولأقوام معينين ولقرى معينة ولأفراد معينين، اي نعم، ويضحكون وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لا يجوز أيها الإخوة مثل هذا. فربما رسالة تسويها أو تعممها، كما قال عليه الصلاة والسلام في حديث البخاري لما مروا على الذين يعذبون، فقال لرجل كان يشرشر شدكه بالكلوب، قال من هذا؟ قال هذا الرجل من أمتك يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، والآن تبلغ الكذبات الآفاق عن طريق رسائل الجوال. وأخيرا السبب الرئيسي من إصابة القلب بالمرض ضعف الإيمان وهزال الدين ونقص العلم الشرعي. وإذا تجد من يصاب بهذا المرض من عامة الناس الذين إيمانهم ضعيف ودينهم هزيل وعلمهم الشرعي محدود، ولذا يشحنهم الشيطان ويستغلهم الشيطان ويلعب بعقولهم الشيطان فيوردهم موارد الهلكة والعياذ بالله. طيب، وسائل العلاج، نحن الآن عرفنا صور وآثاره وعرفنا أيضا أسبابه، والآن نعرف العلاج. أول وسيلة عملية من وسائل العلاج الإخلاص والتجرد. يقول عليه الصلاة والسلام: ثلاث لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل ومناصحة ولاة الأمر ولزوم جماعة المسلمين، فإن دعوتهم تحيط بمن وراءهم. رواه الإمام أحمد في المسند وابن ماجه، وهو حديث صحيح. ومن المعلوم أن من يخلص لله لا يحمل في نفسه تجاه إخوانه المسلمين إلا المحبة الصادقة، ويفرح بما يصيبهم من الحسنات ويحزن بما ينالهم من المصائب، لأن ذلك مقتضى الإخلاص. اثنين من وسائل العلاج: الرضا عن الله، لأن العبد وجميع الناس تجري عليهم أحكام الله عز وجل، والأحكام التي تجري تنقسم إلى قسمين: أحكام نعم وأحكام بلاء ومصائب. فحق المؤمن في النعمة الشكر، وحقه في المصيبة الرضا والصبر. ليش؟ لأنك تعرف أن الذي قدر عليك المصيبة من هو؟ الله، فكيف لا ترضى بقضاء الله وقدره؟ ولهذا يقول الإمام الشافعي وقد سئل: كيف أعرف أن الله راضي عني؟ قال: إذا رضيت أنت عن ربك. قال: وكيف أعرف أنني راضي عن الله؟ قال: إذا فرحت بالمصيبة كفرحك بالنعمة، فقد رضيت عن الله. هذه صعبة أيها الإخوة. يقول: إذا فرحت بالمصيبة كما تفرح بالنعمة فقد رضيت عن ربك، وإذا رضيت عن ربك رضي عنك ربك. هذه ما تجي بسهولة، ما تجي إلا بقناطير من الصبر ورياضة القلب على الرضا بما حكم الله عز وجل. ولهذا يقسم ابن القيم الصبر إلى ثلاثة أقسام: الصبر على المصيبة، يقول صبر وتصبر واصطبار. قالوا: إيش الاصطبار؟ قال: التلذذ بالبلوى لعلم العبد أنها اختيار المولى. مثلا مات عليك حبيب عافى الله جميعنا، مات ولدك في حادث أمروني، أو زوجتك بمرض، أو بنتك بحريق أو شيء، تجي أنت تفكر في المسألة تقول: من الذي قدر؟ أنا؟ لا، من؟ الله. طيب، الله اختار أن يموت ولدي، وأنا أختار أن يعيش ولدي، أي الاختيارين أولى؟ اختياري أم اختيار مولاي؟ إن قلت اختيارك أولى كفرت، لأنك خطأت الله، وإن قلت لا اختيار ربي لازمك أن ترضى، إذا لم ترضى أنت كذاب. خلاص، وبهذا تستريح. تجي المصيبة عليك تقول: ربي اختارها. خلاص، ربي اختارها، أنا رضيت يا رب، لأنك ما اخترت شيء إلا في مصلحتي. هل يمكن أن يختار الله لك شيء ما هو في مصلحتك؟ لا. الطفل الذي وجده الخضر يلعب مع أطفال وقطع رقبته، الخبر هذا عند أمه وأبوه صعب ولا ما هو صعب؟ صعب. لكن فيه خير ولا ما فيه خير؟ فيه خير. ليش؟ ولهذا موسى ما صبر، قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ يقول: هذا ايش ذنب هذا؟ زكية صغير هذا، ليش تذبحها؟ ما قتل، ما سوى. لكن الخضر عنده علم لدني، وآتيناه من لدنا علما، علم من الله أن هذا الولد إذا كبر سوف يرهق أمه وأبوه كفرا ويصيرون كفار ويدخلون النار. إيش الأحسن؟ أن يموت وهو صغير، ولا يكبر ويدخلون أبوه النار وأمه؟ لا والله، يموت 70 من شكله ولا يدخل النار أبوه. قال عز وجل: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين وخشينا، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ظاهر العمل إفساد لكنه في الحقيقة إصلاح. ولذا أنت إذا خربت سيارتك وانت ماشي في مكان وبنشرت قل الحمد لله بنشرت، يمكن لو ما بنشرت ينتظرك حادث مروري تموت فيه وانت ما تدري، عطلك الله بسبب الحادث عن مصيبة. واحد من الناس كان في رحلة وراح إلى المطار وحصل له حادث في الطريق وتعطلت طبعا سيارته ومسكوه المرور وما صار فيه شيء وراحت الرحلة، أقلعت الرحلة وسقطت الطائرة ومات كل من فيها. هو لما وقع عليه الحادث جته مصيبة، إيش الرحلة فاتتني؟ فاتتك الرحلة لكن كسبت إيش؟ الحياة كلها. وهكذا في حياتك، ارضى بما شرع الله لك وقسم الله، ولا حتى الموت، الموت ما هو أكبر شيء؟ في مصيبة بعد الموت؟ لا، لكن الموت نعمة. لو قال الله للناس أنتم ما تبغون الموت؟ قالوا إي والله يا ربي ما نبغى الموت، نبغى أبوي ومعي وأمي وزوجتي وأولادي. يلا بلاش يموت، يا موت لا تموت ولا واحد، خلوا الناس كلهم يعيشون. يلا وجلسوا الناس، مرت 200 سنة 300 سنة 400 سنة وما في ولا واحد مات. وجيت تدخل البيت لقيت أبوك عمره 70 سنة جالس في زاوية ما شاء الله، وجدك وراه عمره 90 سنة، وأبو جدك وراه عمره 110 سنوات، وجد جدك وراه عمره 130 سنة، وأبو جد جدك وراه عمره 150 سنة، وسبعين شيبة كل واحد في زاوية. هذا يصيح وهذا يقول راسي وهذا يقول ظهري وهذا يقول سنوني وهذا يقول عيوني وهذا يقول أبغى حليب وذاك يقول ودوني المستشفى. بالله ما تتمنى الموت؟ إيش رأيك؟ تتمنى الموت ولا لا؟ طوالي تتمنى الموت، تقول يا ربي خلاص إيش أسوي بهم دول الشيبان؟ الآن يتمنون الموت الواحد، يعني في بعض الشيبان عمره 80 90 100 سنة وفي البيت ما مات، أولاده كلهم ضايقين منه. ولهذا في الصباح لما يمرون يسلمون عليه إيش يقولون؟ يقولون الله يحسن خاتمتك، يعني الله يكردفك، خلاص طولت أنت. إيه نعم. في واحد يقول الله يطول عمرك يا أبويا، لا ما يقول الله يطول عمرك، يقول الله يحسن الخاتمة. ليش؟ انتهت صلاحيتك، كل واحد له صلاحية، تنتهي الصلاحية ما تسوى شيء. إيش صلاحيتك؟ إنك تصلي وتصوم وتشتغل وتقوم لكن لما تكون في البيت لا تأكل ولا تشرب إلا بالرضاعة. والله لقد رأيت رجل أعرفه من كبار الرجال كان فارس، دخلت عليه وإذا بالرضاعة في فمه ويغيرون له حفاظه زي الطفل. سألت أولاده ما شفت إلا عيونه ما يتكلم، قلت عادة يصلي ولا يصوم؟ قال والله ما يدري، لا صلاة ولا صوم ولا شرق ولا غرب، في غيبوبة. طيب هذا الموت أحسن ولا يقعد قاعد؟ هذا أجل الموت نعمة، فلا تكره من أمر الله شيء، بل ارض بما قسم الله لك. ما جاك مال لا تتمنى المال، ليش؟ قد يكون المال هذا وبال عليك. واحد من الناس كان في الصف الأول في الحرم، في الصف الأول باستمرار لا يفوته صلاة، بعدين جاه تعويض، جاه ملايين ما سار طب الحرم يصلي في المسجد اللي جنب بيته، بعدين دخل في المقاولات والمساهمات والأراضي مع طب المسجد. المال هذا اللي جاه وبال ولا نعمة؟ والله وبال، ليته ما جاه مال وقعد يصلي في الحرم. من وسائل العلاج ايش قلنا؟ وسائل العلاج اولا الاخلاص، الثاني ايش؟ الا ما انتم معي، الرضا. الرضا بايش؟ بكل ما قسم الله، خلاص اي شيء من ربي الحمد لله، ابتسم له، ارضى عن ربك حتى يرضى الله عنك. واذا رضي الله عنك خلاص ما عاد يعذبك، كيف يعذبك وهو راضي عنك؟ الله لا يعذب الا من يبغضه. الثالث قراءة القرآن بالتدبر، هذا ينظف قلبك. يقول عز وجل قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، ويقول وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ويقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور. إيش اللي في الصدور؟ ها؟ القلوب. والدليل: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أربعة من وسائل تنظيف القلب وإزالة الحقد والغل: تذكر الحساب والعذاب والعقاب في الآخرة للذي يؤذي المسلمين والذي قلبه مملوء بالحقد والحسد والغيبة والنميمة والاستهزاء والشحناء والبغضاء، يعرف أن ربي يسخط عليه يوم القيامة فيتوب إلى الله من هذه الأعمال الفظيعة والعياذ بالله. أيضا هذه أربعة. خمسة: الدعاء. الدعاء، يقول عز وجل عن الذين جاءوا من بعدهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. دائما ادعو الله: اللهم انزع يا ربي الغل من قلبي عن كل مسلم، لعل الله أن يستجيب لك وينظف قلبك من هذا الداء العضال والعياذ بالله. أيضا الصدقة. الصدقة هذه دواء، كما ورد في الحديث، حديث إن كان في سنده مقال بعضهم صححه، رواه السيوطي في الجامع صحه الألماني، لكن بعض أهل العلم يرى أنه يعني ضعيف لكن معناه صحيح: داووا مرضاكم بالصدقة. هذا في المرض المادي، ولا إن كان في المرض المادي فإنه في المرض المعنوي أولى، أن تداوي قلبك من أمراضه النفسية بالصدقة، وقلبك أحق بالعلاج من جسدك. من وسائل العلاج أن تتذكر أن هذا الذي تحمل له الحل الغل والحقد والحسد أنه أخوك المسلم. إنما المؤمنون إيش؟ إخوة. إخوة، كيف يا أخي؟ أخيك، كيف تحمل له هذا الحل الغل وهذا الحقد وهذا الحسد؟ تذكر هذا، فدام مسلم وأخوك يشهد معك أن لا إله إلا الله، قبلتك أنت وإياه واحدة، كتابك المنزل أنت وإياه واحد، ربك الذي تعبد واحد، رسولك الذي تتبع واحد، منهجك واحد، ليش تحمل الحقد عليه؟ ثمانية، وهذا من الوسائل العظيمة: إفشاء السلام وزرعه بين الناس، وهو حق المسلم على المسلم، إذا لقيته فسلم عليه. والحديث الذي ذكرته لكم في بداية المحاضرة رواه الإمام مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أفشوا السلام بينكم. طبعا إفشاء السلام الآن يكاد يكون معدوم. السلام الآن موجود بالمعرفة، يبدي يطالع فيه، إذا يعرفه سلام عليكم، إذا مر من عنده ما يعرفه ما يسلم عليه، خاصة إذا كان ضعيف ولا عامل ولا يعني غريب ولا يعني ما هو شخصية. الشخصية لا، كل يسلم عليه، حتى في المجالس في العزائم إذا دخل الشخصية كلهم يقومون، ولو ما سلم يقولون عليكم السلام وهو ما سلم أصلا، لكن الفقير اللي يدخل يقول السلام عليكم، يطالعون فيه أول، إذا شافوه ولا واحد يقول له عليكم السلام، ولا واحد يقوم له، ولا واحد يقول تعال هنا، إيش هذا؟ إيش ليش يسلم؟ هذا مجنون، هذا عقليته متنكة. هذا من علامات الشقاء والعياذ بالله، أن يكون السلام بالمعرفة. وقد ابتليت مرة وأنا خارج من الحرم بعد الإشراق، رحت ماشي للسيارة مريت على واحد فوال يبيع فول، فسلمت عليه قلت السلام عليكم، فطالع فيه كذا ما عرفني، قال لي: من متى المعرفة؟ كان الرجال زهقان مرة، قلت: ما في داعي للمعرفة يا أخي، أنت أخي مسلم وأنا مسلم أقول لك. قال: أقول لك امشي امشي، أنت فاضي، أنت ما عندك شغل. قلت: وانتش عندك من شغل؟ قاعد تخوش بس، هذا شغل هذا؟ المهم الرجل وضع هذا يبغى ينزل عليه ضارب، قلت مع السلام واني اخليه واني امشي. شوفوا كيف، لو قال لي من اول وعليكم السلام انتهت، لكن طورها بتصير مضاربه، لو اني مثلك انا قعدت اضاربه. في عامل باقي شوي، في عامل نظافه في الشارع اللي اسكن فيه في العزيزيه، فكل يوم امر انا رايح اصلي اشوفه اسلم عليه السلام عليكم. يوم من الايام وانا اصلي في المسجد كان معي يصلي، صلى جنبي سلمت عليه، قال لي والله يا شيخ انا احبك. يقول لي يا شيخ، يعني يا شيخ وانا ماني شيخ، والله انا يا شيخ يحبك. قلت ليش؟ قال انت في طريق شوفني انت سلام عليكم سلام عليكم. انا يقول هنا يرتاح قلبي، يقول كثير مسلم سعودي ما في سلام، انا مسكين انا غريب، ابو ما في، ام ما في، اخو ما في، زوجه ما في، ومسلم يمر من عندي حتى سلام ما في. انا والله في الم هنا في قلبي. شوفوا كيف يا اخوان، خاصه لما يكون سعودي، انت سعودي معروف عند الناس انه يعني في بلده وانه عنده فلوس، ولما يسلم يعني نوع من الخلق، لكن لما تمر ما تسلم كأنك يعني تزدريه أو كأنك تحتقره أو كأن ما هو إنسان. ويمكن هذا العامل ذا حق النظافة يسوى ملايين من الناس إذا كان مؤمن وكون طيب. الله ما ينظر إلى الناس بأشكالهم ولا صورهم ولا أموالهم ولا جنسياتهم، ولكن بقلوبهم وأعمالهم. من وسائل العلاج أن تعود نفسك على محبة الخير للناس. ليش؟ يقول عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه المسلم ما يحب لنفسه. إذا جاء أحد شيء من الخير قل الحمد لله، الله يزيده،